بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه صار بصدد ذكر الصور التي يمكن القول فيها بأن الأصل المؤمن يختص بأحد الطرفين ولا يجري في الطرف الآخر. حيث أن المحقق النائيني قال بأنه الفارق العملي، ثمرة الفرق العملية بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية هي الثمرة العملية للفرق بينهما، هي أنه بناء على القول بالعلية العلم الإجمالي يكون علة لوجوب الموافقة القطعية، حتى وإن كان الأصل يجري، الأصل المؤمن يجري في أحد الطرفين دون الطرف الآخر، فهذا الأصل يسقط بمنجزية العلم الإجمالي، لا أن منجزية العلم الإجمالي تسقط بهذا الأصل، بل هذا الأصل يسقط بمنجزية العلم الإجمالي، بخلاف ما إذا قلنا بالاقتضاء. إذا قلنا بالاقتضاء فيكون الأصل العملي في طرف واحد، إذا وجد الأصل العملي المؤمن في طرف واحد فقط دون الطرف الآخر، فهذا الأصل المؤمن في هذا الطرف يتغلب على منجزية العلم الإجمالي ويكون مانعاً عن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. قال المحقق النائيني حسب نقل أستاذنا الشهيد أن هذا الفارق أو ثمرة الفارق بين المبنيين بل نظريا صحيح، لكن عملا ما عدنا ونلقينا مورد لجريان الأصل العملي في أحد الطرفين دون الآخر. فصار أستاذنا الشهيد في بصدد مقام الصور التي يتم فيها جريان الأصل المؤمن في طرف واحد فقط. ذكرنا صورتين من هذه الصور في الأبحاث الماضية، وأما الصورة الثالثة، الصورة الثالثة هي ما إذا كان الأصل المؤمن في كل من الطرفين يتعارض ويتساقط مع الأصل المؤمن في الطرف الآخر، ثم يجري أصل مؤمن طولي في أحد الطرفين، هذا الأصل المؤمن الطولي يختص بأحد الطرفين. طبعا هذا على مبنى لعله المعروف بين الأصحاب من أن الأصل الطولي يجري بعد سقوط الأصل الذي في مرتبة سابقة عليه، حتى إذا كان الأصلان بل متوافقين، يعني إذا كان الأصل الذي سقط مع الأصل الذي يكون طوليا يأتي بعد سقوط ذاك الأصل الأول، إذا كان غير متحدين في النتيجة، يعني إذا كان الأصل الأولي بلي مؤمنا وهذا الأصل الطولي مثبت للتكليف، فهذا واضح أنه بعد أن سقط ذاك تصل النوبة إلى هذا الأصل الجديد. ولكن إذا كان لهما نتيجة واحدة، هم هذا مؤمن هم ذاك مؤمن، فهل أنه بعد سقوط الأصل الأولي تصل النوبة إلى الأصل المؤمن الجديد؟ هذا لعل المشهور قالوا بأنه نعم، لا فرق بين أن يكون الأصل المؤمن الجديد الطولي على طبق الأصل الذي سقط أو لا على طبق الأصل الذي سقط. فبعد سقوط الأصل الأولي الأصل الطولي يجري حتى إذا كان على طبقه. بناء على هذا الرأي الذي لعله هو المشهور بين الأصحاب، نقول فيما نحن فيه أنه إذا كان هناك الأصل المؤمن في كلا طرفي العلم الإجمالي فتساقط تعارض وتساقط، ولكن كان في أحد الطرفين أصل طولي، هذا الأصل الطولي لا يجري في الطرف الآخر بل يجري في أحد الطرفين فقط، فيصير أصل مؤمن فقط في أحد الطرفين لا في الطرف الآخر. مثاله ما إذا علمنا إجمالا بوجوب شيء أو بحرمة شيء آخر، لو علمنا إجمالا بوجوب شيء أو حرمة شيء آخر وكان كلاهما مجرى لاستصحاب العدم، هم الوجوب مسبوق باليقين بعدم الوجوب، هم الحرمة مسبوقة باليقين بعدم الحرمة، فاستصحاب عدم الوجوب في أحد الطرفين مع استصحاب عدم الحرمة في الطرف الآخر يتساقطان، يتعارضان ويتساقطان، لأنه لو جريا معا لأدى إلى الترخيص في المخالفة القطعية فيتساقطان. تصل النوبة إلى من؟ تصل النوبة إلى أصالة الحل الجارية في الشبهات التحريمية غير الجارية في الشبهات الوجوبية، لأنه كما تعرفون كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه يجري في مقابل احتمال الحرمة لا في مقابل احتمال الوجوب، كل شيء لك حلال حلال في مقابل الحرام ليس في مقابل الوجوب. فأصالة الحل مختصة بالأصول مختصة بالشبهات التحريمية لا بالشبهات الوجوبية، فأصالة الحل تجري فقط في الطرف التحريمي لا في الطرف الوجوبي، يعني في ذاك الطرف الذي كان طرف الحرمة من طرفي العلم الإجمالي، حيث قلنا بأن العلم الإجمالي وقع بين وجوب شيء أو حرمة شيء آخر، هذه حرمة شيء آخر في هذا الطرف الذي تكون الشبهة فيه تحريمية، بعد سقوط الاستصحابين تصل النوبة إلى أصالة الحل ولا تجري أصالة الحل في الطرف الأول الذي هي شبهة وجوبية، لأن الشبهة الوجوبية ما تجري فيها أصالة الحل، أصالة الحل تختص بالشبهة التحريمية، وبالتالي أصالة الحل تجري في الطرف التحريمي، في الطرف الذي يكون الشبهة فيه، تكون الشبهة فيه بل تحريمية، ولا تجري أصالة الحل في الطرف الذي تكون الشبهة وجوبية. وبهذا يختص الأصل المؤمن بأحد الطرفين. هذا هو المثال الأول الذي يذكر السيد الشيء، المثالين لهذه الصورة. هذا المثال الأول، هذا المثال الأول على مبانينا يتم مثالا لهذه الصورة الثالثة، ولكن على مباني الأصحاب لا يتم مثالا على الصورة الثالثة التي ذكرناها. ليش؟ لأنه الأصحاب عندهم أصالة البراءة أيضا في طرفي العلم الإجمالي. إحنا يعني أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه سبق وأن قلنا بأنه لا يرى جريان أصالة البراءة في طرفي العلم الإجمالي، لأن البراءة إنما تنفي احتمال الحكم الإلزامي بطبعه، ولا تنفي الاحتمال الناشئ من تنجيز العلم الإجمالي. أصل الاحتمال بطبعه بقطع النظر عن العلم الإجمالي، هذا الطرف إذا كان يحتمل فيه حكم إلزامي تجري فيه البراءة عن احتمال ذلك، والطرف الآخر هم أيضا بطبعه إذا كان يحتمل فيه الحرمة أو الوجوب يعني الحكم الإلزامي مهما كان فتجري فيه أصالة البراءة. أما الحكم الإلزامي الناشئ من العلم الإجمالي فلا يمكن نفيه بأصالة البراءة، لأن أصالة البراءة ليست بصدد التأمين عن كل حكم إلزامي حتى وإن كان ناشئا من العلم الإجمالي، وإنما أصالة البراءة بصدد التأمين عن احتمال الحرمة بطبعه الأولي في هذا الطرف وفي ذاك الطرف. ففي موارد العلم الإجمالي لا تجري أصالة البراءة حتى يتعارضان ويتساقطان، هذا على رأي أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه. فيما نحن فيه نقول في هذا المثال الذي ذكرناه يتم على هذا المبنى، على مبنى أستاذنا الشهيد، لأنه أصالة البراءة ما عندنا في أطراف في طرفي العلم الإجمالي، تبقى أصالة الحل والاستصحاب. الاستصحابان تعارضا وتساقطا، بقيت عندنا أصالة الحل تحيا، لأنه كما تعرفون في مورد واحد إذا اجتمع الاستصحاب مع أصالة الحل الاستصحاب يتقدم لكونه أصلا محرزا أو أصلا تنزيليا، وأصالة الحل أصل باحت وليس أصلا تنزيليا ولا محرزا، فالاستصحاب يتقدم ودام استصحاب موجود أصالة الحل ما تجري، ولكن بعد أن تساقط الاستصحاب مع الاستصحاب الآخر في طرفي هذا العلم الإجمالي تصل النوبة إلى إصالة الحل. هذا إصالة الحل صارت إصالة طولية، صار أصلا طوليا في طول الاستصحاب، لأنه في موضع واحد إذا اجتمع الاستصحاب وصارت الحل الاستصحاب تتقدم. نعم إذا سقط الاستصحاب بسبب وآخر بسبب من الأسباب أصالت الحل تحيا. فتبقى أصالة الحل بلا معارض لأن استصحاب الطهارة تساقط مع الاستصحاب الطرف الثاني. أصالة شنو استصحاب عدم الوجوب مع استصحاب عدم الحرمة تساقط. فاستصحاب إصالة الحل تجري فقط في طرف الشبهة التحريمية لا في طرف الشبهة الوجوبية. ولكن بناء على مباني الأصحاب الذين لا يفرقون بين إصالة البراءة وإصالة الحل من حيث أنهما يجريان في طرفي العلم الإجمالي فيتعارضان ويتساقطان، فبناء على هذا الرأي هم عندهم إصالة البراءة حتى إذا سقط الاستصحابان إصالة البراءة تجي عندهم في كلا طرفي العلم الإجمالي وأيضا يتساقطان، فما رح نحصل على أصل مؤمن في طرف واحد دون الطرف الآخر. مو هذا هدفنا، هدفنا أن نصل إلى جريان أصل مؤمن في طرف واحد دون الطرف الآخر. هذا الهدف ما يحصل، لأنه بعد سقوط الاستصحابين تجري البراءة عندهم، والبراءة تجري هم في الشبهات الوجوبية هم في الشبهات التحريمية. إصالة البراءة مو مثل إصالة الحل حتى نقول بأنها تختص في الشبهات التحريمية. فإذن على مباني الأصحاب هذا المثال لا يتم مثالا لمحل بحثنا، فيبدل المثال بمثال آخر. هناك مثال آخر يمكن أن نذكره حتى يتم مثالا لهذه الصورة الثالثة حتى بناء على رأي الأصحاب. وما هو هذا المثال الذي يتم حتى بناء على رأي الأصحاب؟ هذا المثال هو ما إذا علمنا إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين. وكان أحدهما غير مسبوق لا بالطهارة ولا بالنجاسة، لا نعلم حالته السابقة. بسبب مثلاً أنه كان في شيء يسموه تداول بليد تداول الطهارة والنجاسة فيه معا، فلا يمكن إجراءه لا استصحاب الطهارة ولا استصحاب النجاسة. والطرف الثاني مسوق بالطهارة فتجري إصالة الطهارة استصحاب الطهارة. فهنا استصحاب الطهارة في الطرف الثاني يتعارض مع إصالة الطهارة في الطرف الأول. خب أنتم تعرفون بأنه ما يقال من أن الاستصحاب مقدم على إصالة الطهارة، لأن إصالة الطهارة أصل باحت والاستصحاب أصل محرز أو أصل تنزيلي، إنما يكون فيما إذا بل في مورد واحد اجتمعا. فالاستصحاب يتقدم على أصالة الطهارة إذا اجتمع في مورد واحد. ولكن إذا كان استصحاب الطهارة في طرف وأصالة الطهارة في طرف آخر فيتعارضان ويتساقطان، من يقول أن الاستصحاب مقدم على الطهارة على أصالة الطهارة؟ لاحظت كيف؟ الاستصحاب وأصالة الطهارة إذا اجتمعا في مورد واحد فالاستصحاب يتقدم على أصالة الطهارة، ولكن إذا كان أصالة الطهارة في أحد طرفي العلم الإجمالي واستصحاب الطهارة في الطرف الآخر من العلم الإجمالي فهذان يتعارضان، ما نقول بأن الاستصحاب مقدم على أصالة الطهارة. فالاستصحاب استصحاب الطهارة في الطرف الثاني يتعارض مع أصالة الطهارة في الطرف الأول ويتساقطان. بعد أن تساقط الاستصحاب مع أصالة الطهارة، الاستصحاب في الطرف الثاني وأصالة الطهارة في الطرف الأول، بعد أن تساقطا ففي الطرف الثاني الذي كان يجري فيه الاستصحاب وقد تساقط يحيى شنو؟ أصالة الحل أو أصالة الطهارة. أصالة الطهارة في طرف الذي كان يجري الاستصحاب ما كان التجري لأنه في مورد واحد كما ذكرنا، إذا كان موردا للاستصحاب وأصالة الطهارة معنا الاستصحاب يتقدم، الاستصحاب أصلا محرز. ففي مورد استصحاب الطهارة لولا استصحاب الطهارة لكان تجري أصالة الطهارة، ولكن كان يجري استصحاب الطهارة فلا تجري أصالة الطهارة في نفس ذلك المورد. ولكن بعد أن ابتلى هذا الاستصحاب بالتعارض مع أصالة الطهارة في الطرف الأول وسقط هذا الاستصحاب بالتعارض والتساقط بينه وبين أصالة الطهارة في الطرف الأول، تصل النوبة إلى من؟ إلى الأصل الطولي، يعني أصالة الطهارة في طول الاستصحاب، يعني إذا سقط الاستصحاب تصل النوبة إلى أصالة الطهارة في هذا الطرف الثاني. ففي هذا الطرف الثاني بعد أن سقط الاستصحاب أمكن التمسك بإصالة الطهارة، أما الطرف الأول فقد سقط إصالة الطهارة مالته قد سقطت بالتعارض والتساقط مع الاستصحاب، ففي الطرف الأول ما يبقى لا استصحاب ولا إصالة الطهارة. الاستصحاب قلنا في الطرف الأول ما يجري لأنه في الطرف الأول مو مسبوق لا بالطهارة ولا بالنجاسة، فما قعدنا في الطرف الأول استصحاب. وأصالة الطهارة مالت الطرف الأول قد سقطت بالتعارض والتساقط مع الاستصحاب الطهارة في الطرف الثاني، فإذا الطرف الأول يبقى خاليا عن المؤمن، الطرف الأول يبقى خاليا عن المؤمن، والطرف الثاني يجري فيه أصالة الطهارة بدون معارض. هذا المثال الثاني بعد لا فرق فيه بين مباني الأصحاب، المفروض أنه حتى الأصحاب يقبلون بهذا المثال الثاني. ولكن هناك وجوه ثلاثة للقول بأن هذا الأصل الطولي ما رح يجري في أحد الطرفين دون الطرف الآخر، بل إما ما يجري إطلاقا نهائيا أو في بعض الموارد يجري وفي بعض الموارد ما يجري. هناك ثلاثة وجوه، وجهان من قبل المحقق النائيني ووجه أظنه من قبل المحقق العراقي إذا ما أشتبه. فهذه الوجوه الثلاثة لا بد من بيانها وتحقيقها. بما أن الطلاب اليوم أكثرهم غايبين والجو ممطر وبرد شديد، فنكتفي اليوم بهذا المقدار. الحمد لله رب العالمين.